بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: والمهم أن الله عز وجل يبتدئ بالكلام وينتهي به وينتهي بالكلام، ويتكلم كذلك كيف يشاء باللغة التي يشاء، فيكلم محمدا بالعربية ويكلم موسى بالسريانية، وهذا هو الظاهر لنا. وإنما كان وإن كان من الجائز أن يكلمه الله بالعربية وأن يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية، وهذا جائز عقلا، لكنه خلاف الظاهر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، أما ما وراء الظاهر فلا نعلمه، أمن ادعاه فعليه الدليل. فالله عز وجل يتكلم كيف يشاء، وكذلك يتكلم بما شاء بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك، ويتكلم بما شاء لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق، فله أن يتكلم بما شاء من الكلام متى شاء، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم. فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله، وكان حين جاء للميقات. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فيتكلم في أي وقت شاء، وكلامه في أي وقت شاء ضروري، وهو أمر يوجبه العقل، لأننا نشاهد المحدثات لا تحدث إلا بإرادته، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذن لابد أن يتعلق الكلام بمشيئته، متى شاء تكلم بما يريد عز وجل من الكلام الكوني ومن الكلام الشرعي. المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة إن الله يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء كيف شاء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهو مذهب تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت. وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام باللغة في الكلام بلغ إلى 8 أقوال بالإضافة إلى قول أهل السنة والجماعة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، ونذكر منها قولين مشهورين. القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ولكن ليس كلامه صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه، يخلق كلاما في الهواء أو في جهة معينة ثم يسمع، فيضاف إلى الله إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله وطهر بيتي، وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله وسقياها، وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فيقولون إن إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه خلق. أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام، وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم. أما منادات الله لموسى في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، فيقولون فيها خلق الله في جانب الطور الأيمن صوتا نادى موسى من الشجرة، أي يا موسى، فيزعمون أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، فنقول سبحان الله، كيف يضيف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه وناديناه من جانب الطور الأيمن ويضيفه إلى نفسه في محاورته لموسى، ثم تقولون إنه من الشجرة. وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله حتى كلام البشر، يمكن أن نقول إن كلام الله إنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا. وكلام الله عندكم مسموع من الشجرة أو من جانب جبل أو ما أشبه ذلك. ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله، حتى نعيق الطيور وأصواتها كلام الله. وقال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يعني كل كلام في الوجود فهو كلام الله، حتى من يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه، فكل هذا يعتبر والعياذ بالله كلام الله عند أهل الحلول، وهذا غير معقول. لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه، لكنه لازم لهم، لأنهم إذا اعتقدوا أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره، فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك. وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام. ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق وغير منزل، واستدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، والكلام شيء فيكون مخلوقا غير منزل. وقالوا حتى لو قلنا أنه منزل فليس كل منزل غير مخلوق، فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق. وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق، فانظر كيف التلبيس، وهو من تلبيس إبليس، فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو في مقام الاستطراد في بيان أن صفات الله عز وجل منها الذاتي الخبري ومنها المعنوي ومنها الفعلي، وهذا الفعلي متعلق بمشيئة الله عز وجل، يفعله متى شاء كيف شاء. إلى أن ذكر صفة الكلام، وهي من الصفات التي كثر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من البدع المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من صنوف وأنواع أهل البدع، إلى أن ذكر أن أقوالهم في كلام الله عز وجل وإضافته إلى الله عز وجل ثمانية أقوال، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق، وأجملها الشيخ أو ذكر أبرز قول منها، القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، والثاني هو قول أهل السنة والجماعة، والثالث في الحقيقة هو قول الأشاعرة ومن وافقهم في هذا، فربما يذكر الشيخ تفريعا أو لا يذكره. وذكر أن قول الجهمية هذا هو أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء وكيف ما شاء، ولكن ليس هذا الكلام المضاف إلى الله عز وجل صفة من صفاته، إنما هو مخلوق من مخلوقاته، وإضافة الله عز وجل له هذا الكلام من باب إضافة التشريف، كما أضاف الله عز وجل البيت أي بيته العتيق إلى نفسه فقال وطهر بيتي، وقال كذلك عن الناقة ناقة الله، وقال مساجد الله، هذا كله من باب الإضافات التشريفية، وهذا من جنسها. وكذلك في قوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن بالنسبة لموسى، وهذا من أقوى الأدلة الدامغة عليهم، لأنهم يقول وناديناه، وهذا فيه إضمار، والإضمار يعود إلى ذات المضمر، فقالوا أن هذا الكلام وإن كان مضافا إلى الله ولكن الله عز وجل خلقه في هذه الشجرة، وهذا لا شك أنها طامة كبرى، وسببها بعدهم أولا عن الدلائل الظاهرة، وحبهم وتأثرهم بما في كلام الفلاسفة وأهل الكلام من محاولة الجدل ورد الأدلة بسبب شبه في عقولهم أو أدلة أخرى عجزوا عن التوفيق بينها وبين ما ذهبوا إليه. فقالوا أن هذا كلام أوجده الله وخلقه الله عز وجل بجانب الشجرة، نادى موسى به. فنقول هذه طامة كبرى، لأن هذا الكلام إيش قال إذا قلنا هذا؟ لا غير ناديناه، إنني أنا الله، يعني هذا الكلام هو الله، إن قلنا الكلام مخلوق فكيف أن يكون المخلوق هو الله؟ فلا يمكن إلا أن تقول إيش؟ إلا أن تقول لما قال أنني أنا الله، أي أنني أنا الله بهذا الصوت الذي هو صفة من صفاته. وربما يعبر عليكم السلام يعبر بالصفة ويراد بها الذات. فيعني هذا من جنس ما رد به أهل البدع بعض الصفات، كقولهم في مجيء الله عز وجل وجاء أمره، فنقول كيف يجيء أمره ويفصل بين العباد في القضاء، فالذي يقضي هو الله عز وجل لا أمره. نعم.
أنا سمع الشيخ ابن عثيمين يقول لما الله عز وجل يذكر قول نبي من الأنبياء قال ربي أرني أنظر إليك، إن هذا اللفظ لفظ الله عز وجل، لكن معنى اللي قاله.
نعم صحيح،
هذا الكلام
صحيح.
أو النملة أو قول أي نبي،
لأن ما تكلمت، ولذلك هو أشار لهذا، قال إن هذا هو الظاهر. يقول وإن كان من الجائز أن يكلمه الله بالعربية، يعني عقلا جائز أن الله عز وجل يودع في موسى اللسان العربي يتكلم به مع الله عز وجل ثم يرجعه إلى لسانه الآن، لكن يقول هذا إيش؟ وأن يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية. يقول وهذا جائز عقلا لكنه خلاف الظاهر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، أما ما وراء الظاهر فلا نعلمه، فمن ادعى فعليه الدليل. فنقول أن ما كان من عرف أنه لا يتكلم اللغة العربية فما ذكر الله عز وجل من قوله فهذا معنى قوله، فهذا إيش؟ معنى قوله وليس قوله.
كل القرآن.
إيه نعم. أما بالنسبة لما في القرآن فهو كلام الله حقيقة. نعم.
الشيخ يقول لو كان قول النبي لكان قوله معجز. القرآن معجز.
إيه هذا مثل كلام الشيخ في الحديث القدسية وغيره، هل هي لفظها ومعناها من الله أو لا؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها.
هذا جواب، هذا الجواب، أن لما قالوا أن كيف أن يقول أن إضافة هذه الأشياء إلى الله، لماذا يكون كلام الله الذي يضيف إلى الله إضافة تشريف؟ نقول المضاف إلى الله عز وجل أحد أمرين، إما عين قائمة بنفسها فهذا تدل هذا يكون غير مخلوق، وإما معنى ليس عين قائمة بنفسها فهذا يدل على إيش؟ أنه صفة من صفاته. فإذا قال الله عز وجل ناقة الله، مساجد الله، بيت الله، فهذا يدل على إيش؟ لأن مخلوق، لأن المساجد والبيت والناقة عين قائمة بنفسها، لكن لما تأتي تقول إيش؟ يد الله، فيد الله هي قائمة بنفسها لكنها إيش؟ متصف الله عز وجل بها، لأن هذه اليد لا يمكن إيش تستقل بنفسها في هذا الوصف. كذلك حياة الله نقول هي صفة من صفات الله، كذلك مثلا علم الله هو صفة من صفات الله، ولا يمكن أن نقول إيش أن هذا عين قائم بنفسها. علم الله ليس عين قائم بنفسها، إنما هو معنى قائم بذات الله عز وجل.
نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، قائمة بنفسها، وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله، والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته. أما الحديد فلا يكون من صفات الله، وهذا ليس بمعقول، وكل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، والماء النازل من السماء ليس من صفات الله، وكذلك الأنعام الإبل والبقر والغنم ليست من صفات الله، بل هي أعيان قائمة بنفسها، أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، وليست إضافة صفة إلى موصوفها. ويمكن الرد عليه فيما استدل به كما يلي: أولا. أما الآية التي استدل بها وهي قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي كل شيء يصلح للخلق، أي خالق كل شيء مخلوق. وأما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة لأن الصفة تابعة للموصوف. وأيضا فإن هذه الآية الكريمة تدل على خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق مخلوقا باينا منفصلا عن خالقه، كما لو قلنا صانع ومصنوع. فإننا إذا قلنا مثلا هذا صانع للقدر، فالقدر ليس من صفاته بل هو باين عنه. إذن فالمخلوق الذي خلقه الله باين عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير وليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أما بالنسبة لقولهم أن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها لا يصلح أن تكون صفة لله عز وجل بخلاف الكلام، إذن ما احتجوا به فهو باطل. وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات، ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا، لأنه لا يكون الخلق بقوله كن ولا الشرع بقوله فعلوا، وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة، وهذا إبطال للشرع والقدر.
نعم، يعني معنى هذا إيش؟ معناه أن يعني إذا قلنا أن كلام الله مخلوق وأن الله عز وجل يخلق هذا الكلام وهو الذي يخاطب الناس ويشرع للناس، صار الأمر والنهي من هذا المخلوق ما هم من الله. هذا معنى قوله إيش؟ أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا، لأنه لا يكون الخلق بقوله كن ولا الشرع بقوله فعلوا، وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة. نعم.
وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله من إبطال الشرع والقدر أن يكون كل كلام الناس كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلاما لله فنقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق، وهذا شيء ممتنع. أما القول الثاني فقول الأشاعرة، حيث قالوا إن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق، ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحرف الذي يكون بالحروف، فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله، خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله، لكن إضافته إلى الله من باب المجاز فتجوز عما كان عبارة عن الشيء فسمي به الشيء، فسمي كلام الله لأنه عبارة عنه وليس هو كلام الله، بل الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته، بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة.
هذا كلام إيش؟ كلام الأشاعرة. الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ماذا قالوا؟ قالوا هو حكاية كلام الله. شوف الفرق، هذا قالوا إيش؟ عبارة عن كلام الله، يعني الله عز وجل تكلم بكلام أخذ جبريل عبر عنه، وذاك يقول لا ما هو بعبارة، لأن إذا قلنا عبارة ممكن إيش إنه عبر بشيء آخر، لا قال لا هو حكاية كلام الله يحاكي كلام الله. وكل الأمرين محصلتهم واحدة، أنهم ينفون إيش؟ أن يكون كلام الله أن هذا كلام الله حقيقة.
الحكاية أخص من العبارة،
أي أخص من حيث إيش؟ إنه يحاكي كلام الله، إيه، لكن كله إيش؟ محصلته واحدة، إنه مو بكلام الله. يحاكي يعني يحاكي مثل ما يقول إحنا نقول يقلده، إيه، لكن العبارة أن إيش؟ لا أن ألقاه الله عز وجل لجبريل وقال لجبريل عبر عنه بما شئت. هذا العبارة. نعم.
وعلى زعمهم هذا فهو لا يتكلم متى شاء كما أنه لا يعلم متى يشاء، بل علمه لازم لذاته. فهم يقولون الكلام لازم لذاته ويتعلق بمشيئته، وعلى ذلك فالجهمية والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه، لأنهم يقولون إن كلام الله يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق، وهم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته. ثم يقولون إنما يسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء مخلوق. فهم قد شاركوا الجهمية والمعتزلة في أن ما يسمع مخلوق، لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله. فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق، وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة، وهؤلاء قالوا إنه حقيقة. فصار المعتزلة والجهمية خيرا منهم من هذا الوجه، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون هذا كلام الله، وهم يقولون هذا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، ومع أن الله يصرح أنه كلامه لكنهم يقولون لا بل عبارة عن كلام الله. ونحن نقول إن دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذه دعوة يكذبها الشرع وتكذبها اللغة، وإذا كانت يكذبها الشرع وتكذبها اللغة فهي باطلة. أما الشرع فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، وهذا القرآن مسموع بحروفه يتعلق بالمشيئة. فكذب دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما مخالفته للغة فلأنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا، فيقول حدث نفسه ويقال حديث النفس ويقال يقول في نفسه. أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بالحروف.
هذا الأصل. نعم.
فإذا قالوا إن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قلنا هذا رد عليكم. نعم. وليس لكم.
هذا رد عليكم. وذلك الله عز وجل لما أراد أن الكلام هذا ليس كلاما ظاهرا قال في أنفسهم. نعم.
قلنا هذا رد عليكم وليس لكم، بل هو دليل عليكم وليس لكم، لأن الله لما أراد حديث النفس قال ويقولون في أنفسهم.
نعم.
ولما أراد حديث اللسان قال بما نقول، فأطلق، وذلك في قوله تعالى لولا يعذبنا الله بما نقول، ولم يقولوا بما نقول في أنفسنا لأنهم يقولون بألسنتهم، لكن يحدثون أنفسهم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا إلا مقيدا. وأما القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو القول المسموع الذي يكون بالحروف. ثم إننا نقول لهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم، لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلم، فلا فرق بين العلم والكلام على زعمكم. فإن قالوا قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
نعم. قلنا ما ظاهر العبارة كلام الشاعر أن الكلام مستقره الفؤاد وهو القلب، ولا يمكن أن يعرف ما في القلب، ولكن هذا اللسان هو اللسان يعبر عما في الفؤاد. نعم.
قلنا وهذا دليل عليكم أيضا وليس لكم، لأن
نعم.
الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب.
نعم.
ولكنه لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل.
نعم.
والدليل لا يكون إلا باللسان الذي
نعم.
ينطق فيسمع ويكون بالحروف. هذا إذا تنزلنا وقبلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت. وأما إذا قيل إن القائل لهذا البيت هو الأخطل فإنه لا دليل فيه، لأن الأخطل من النصارى وهم يجوزون من الوهميات ما لا تجيزه العقول. فالنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون نحن موحدون، وكيف يكون موحد من جعل الإله ثلاثة؟ فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال، ولهذا وصفوا بأنهم ضالون. وإن قولا يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف هار.
نعم. وكذلك لو سلمنا على هذا يعني لو قلنا أنكم تلتزمون هذا البيت هذا فيه ضلال، يعني أنك أن اثبتتم الآن إيش أن الله عز وجل له قلب، لأنه يقول إيش أن الكلام لفي الفؤاد، وهذا صفة القلب ما ثبتت لله عز وجل. كذلك أنك إيش أنك تثبت لله لسان ولم يثبت لله عز وجل لسان. نعم. لكن هم يريدون جزئية معينة من هذا البيت.
وعلى كل حال فنحن إذا سلمنا جدلا بالاستدلال بهذا البيت فهو دليل عليهم لا لهم، لأن حقيقة القول أن حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر عنه اللسان، أما الكلام الذي لا يكون في القلب فهذا هذيان، فمثل كلام النائم أو المخرف البالغ من الكبر عتيا لا يمكن أن نقول عنه إنه كلام. فمراد الشاعر أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان، ويدل عليه إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وعلى ذلك فإن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام من وجوه: أولا أنه معنى وليس بحرف وصوت، ثانيا أنه لازم لذات الله ولا يتعلق بمشيئته وإرادته، وأهل السنة والجماعة يقولون إنه متعلق بمشيئته وإرادته، فمتى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. وإذا قال قائل على أي شيء بنى المعتزلة والأشاعرة قولهم؟ نقول: أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله، لأنهم ينفون صفة الكلام وينفون أنه يتكلم، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله، وقالوا: الشيء الحادث الذي يقوم بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا. قالوا: لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لازم من ذلك أن يكون حادثا، وهذا لا شك أنه خطأ. أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهروا
هذا جيد، هذه العبارتين فقرتين هذه جيدة، يعني كأنه يشير إلى إيش أصل أو سبب القول عند الأشاعرة وعند المعتزلة. المعتزلة قالوا أن كلام الله عز وجل ليست صفة من صفاته، والعلة عندهم لماذا؟ لو واحد يجي يسألنا لماذا الأشاعرة المعتزلة نفوا كون الكلام صفة لله؟ لأنهم ينفون الصفات ويثبتون على الأسماء. طيب الأشاعرة
قالوا كلام حادث،
أيوة، وهم يمنعون قيام الحوادث بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطأه لأنهم ينكرون جميع الصفات، ونحن نثبت لله جميع ما أثبته لنفسه.
ما يثبتون تسلسل الحوادث شاعرة؟
لا، تسلسل الحوادث بالنسبة للمخلوقين. نعم.
وأما الأشعرية فنقول: من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث فقد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقا بمشيئته، وأن يحدث من أمره ما شاء. ونقول لهم: ماذا تقولون في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ فالآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون، والفاء في قوله كن فيكون تدل على الترتيب والتعقيب. إذن فالأمر بالكون سابق للكون، ولكنه مقال يعني متصل به كن فيكون. فإن الدعوة أن المراد يقول في الأزل كن، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، لأن كن فيكون تدل على أن هذه عقب هذه، وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثا عند وجود ما أراده عز وجل. مسألة: قال الأشاعرة إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ والجواب على هذا يسير. فأنا عندما أقول لشخص ما: بلغ فلانا بكذا وكذا، فالكلام كلامي أنا، وأما هذا فهو مبلغ فقط، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، وهذا الكلام أصلا هو كلام الله، لكن تكلم لكن تكلم جبريل به هذا مخلوق، أما المتكلم به فهو الله عز وجل. فهو الله. فعندما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فصوتي هذا مخلوق، لكن ما أصوت به هو صفة الله غير مخلوق. ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد صلى الله عليه وسلم وقول جبريل، ولا يمكن أن يكون قولا من ولا يمكن أن يكون قولا من قائلين. فقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمراد بالرسول هنا جبريل. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأضاف الله تعالى القول إلى محمد صلى الله عليه وسلم مرة، وأضافه مرة أخرى إلى جبريل. ومن المعلوم أنه قول القائل الأول له وهو الله عز وجل، وليس محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل. ويبين ذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الثلاثة. إذن فالكلام يضاف إلى أول من قاله. فلو قلت قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فالذي قال هذا الكلام هو امرؤ القيس، وأنا قلت هذا الآن، ولكنني قلته إما مبلغا إن كنت قد أمرت بتبليغه، وإما حاكيا إن لم أؤمر بتبليغه. ثم قال: والبصر، يعني وله البصر. والبصر هو رؤية الأشياء، وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله بصرا في قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعلى هذا فالبصر ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة. ولكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤيا، أما بصر العلم فيستفاد من الآية. ولهذا نقول إن بصر الله عز وجل نوعان: بصر رؤية وبصر علم، وكلاهما يشمله قوله تعالى: والله بصير بالعباد، وقوله: والله بصير بما تعملون، وما أشبه ذلك من الآيات. فإن هذا البصر شامل للبصر العلمي وبصر الرؤية. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فإنه يختص ببصر الرؤية. وعلى كل حال فالبصر ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل، أي يبصرهم. ولا يلزم من البصر العين، ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر. ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين، فيقولون إن الله يرى لكن لا بعين، فالعين لها نصوصها الدالة عليها، والبصر له نصوصه الدالة عليه. فإذا قال قائل: هل يمكن عقلا أن يرى بلا عين؟
هل السنة والجماعة يثبتون أن الله يثبتون له صفة البصر ويثبتون له العين بأدلة أخرى لا لأجل إثبات البصر؟ الأشاعر يثبتون البصر لكن لا يثبتون العين، لأن العين من الصفات الخبرية، وهم الصفات الخبرية لا يثبتونها. أما الصفات المعنوية يثبتونها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة.
فالجواب: نعم يمكن. فقد قال الله تعالى عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل الناس عليها. وعمل الناس قد يكون فعلا يرى، وقد يكون قولا يسمع. فالأرض تسمع بلا أذن وترى بلا عين، والله على كل شيء قدير. وعلى كل حال فإننا نثبت لله البصر، بصر العلم وبصر الرؤية، ونرى أنه من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. رابعا السمع. قال: سمع، وهذا معطوف على قوله الحياة، لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع، وسمع إجابة المسموع. وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا أي سمع إدراك، وهم لا يسمعون أي سمع إجابة. وفي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، هنا سمع إدراك. وفي قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي سمع استجابة. وفي قول المصلي: سمع الله لمن حمده. سمع الأمرين جميعا، يعني يسمع ويجيب من حمده بالإجابة. فإذا فسمع الله ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة، لكن هل هما من الصفات الذاتية؟ أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية، وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية، لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. فأولو الألباب الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، قال الله تعالى فاستجاب لهم. وقال
واضح كلامه في سمع الإدراك وسمع الإجابة.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة حصلت بعد الدعاء، وكل شيء يكون له
الله عز وجل يسمع سمع إدراك دعاء المسلم ودعاء الكافر، لكنه يسمع سمع إجابة دعاء المؤمن.
فالاستجابة حصلت بعد الدعاء، وكل شيء يكون له سبب من صفات الله فهو من الصفات الفعلية. إذن فسمع الاستجابة من الصفات الفعلية، فمن استجاب الله له فقد سمعه، لكن سمع الإدراك من الصفات الذاتية، لكن الحادث هو المسموع لا السمع.
فهذه فائدة في قوله إيش؟ وكل شيء يكون له سبب من صفات الله فهو من الصفات الفعلية. هذا كان إيش؟ يضبط لك الصفات الفعلية، ما تعلقت بها الأسباب أو ما تعلق بسبب. نعم شيء
فأنا مثلا أسمع الصوت الآن، ولكن سمعي موجود من قبل، أي أن هذا الصوت المعين حادث، ولكن القوة السمعية موجودة في من قبل هذا الصوت، فقد تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث ولا مانع. قال العلماء رحمهم الله والسمع بمعنى الإدراك ينقسم إلى عدة أقسام: سمع عام لكل شيء، فهذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا يرضاه، ومثاله قوله تعالى والله سميع عليم، هذا عام يشمل كل شيء. وسمع خاص مقتضاه النصر والتأييد، وهذا السمع الخاص له أمثلة في كتاب الله، مثل قوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فليس المراد هنا أن الله تعالى يسمعهما ويراهما مجرد سماع ورؤية، بل المراد أسمع وأرى فأنتصر لكما. فهذا السمع مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون للتهديد والوعيد، مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فصار السمع الخاص قد يكون مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون مقتضاه الوعيد والتهديد. فإذا قال ما هو الضابط لما يقتضيه هذا وهذا؟ فالجواب أن الضابط القرائن، فقرائن الأحوال وسياق الكلام تدل على أن مقتضاه كذا أو كذا.
نعم، يدل على أن مقتضاه التهديد، ولا يدل على أن مقتضاه النصر والتأييد.
خامسا إرادة بالرفع عطفا على الحياة بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم، فقوله إرادة يعني أن الله عز وجل له الإرادة، ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والآيات في الإرادة كثيرة. قال أهل العلم رحمهم الله والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة. مثال الإرادة الشرعية قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على جميع الناس، لكنها بمعنى المحبة فتتعلق بمشيئته، إن شاء تاب وإن شاء لم يتوب. ومن ذلك أيضا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. ومثال الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد أي ما يشاء، بدليل قوله تعالى في الآية الثانية ويفعل الله ما يشاء. ومن أمثلة الإرادة الكونية أيضا قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، فالإرادة هنا كونية، لأن الله تعالى لا يريد شرعا أن يغوي عباده بل يريد شرعا أن يهديهم. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالإرادة إذن قسمان: كونية وشرعية. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من حيث الحكم من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، فقد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. الوجه الثاني، الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه. فمثلا الإيمان والعمل الصالح مراد لله شرعا لا كونا، لأن من الناس من لم يؤمن ومن لم يعمل صالحا، ولو كان مرادا لله كونا وقدرا للزم أن يؤمن الناس كلهم ويعملون صالحا. فإذا قال قائل الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ فنقول مرادا كونا لا شرعا، فمراد كونا لأنه واقع، وكل شيء يقع فهو مراد لله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو مراد كونا غير مراد شرعا، لأن الله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان. ونمثل ذلك بالأشخاص، فكفر أبي جهل مرادا كونا، والدليل على أنه مرادا كونا لأنه واقع، وكل شيء واقع فهو مرادا كونا لا إشكال فيه.
نعم، اللي واقع وانتهى هذا ندري إنه إيش مراد كونا. كفر أبو لهب وغيره من الذين علمنا أنهم كفروا وماتوا هم كفار، هذا نقول مراد كونا. أما الإرادة الشرعية فهي ما تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. نعم،
تصير إرادة كونية وشرعية، مثلا نصلي كون أراد الله كون أراد الله،
يصير يجي لهم هذا مثال. هذا
قال رحمه الله ونمثل ذلك بالأشخاص، فكفر أبي جهل مرادا كونا، والدليل على أنه مراد كونا لأنه واقع، وكل شيء واقع فهو مراد كونا لا إشكال فيه، وليس هو مرادا شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وإذا كان الله لا يحب شيئا فإنه وإن وقع غير مرادا لله شرعا. وإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه،
هذا مراد كونا شرعا، إيمان أبي بكر.
وإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرادا كونا لوقوعه، ومرادا شرعا لأنه محبوب إلى الله عز وجل، لأنه كما قلنا كل شيء واقع فهو مرادا كونا، وإيمان أبي بكر واقع فهو مرادا كونا. وإيمان أبي لهب أي تقديرا، مرادا شرعا لا كونا، لأنه لم يقع، فمرادا شرعا لأن الله يحب منه الإيمان ولأنه محبوب إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا فيما سبق أن كفر أبي جهل مرادا كونا لوقوعه، غير مراد شرعا لأن الله لا يحبه. وذكرنا أيضا أن إيمان أبي لهب مرادا شرعا لأن الله يحبه، غير مراد كونا لأنه لم يقع. وهنا يرد علينا إشكال، وهو كيف يكون الشيء مرادا لله كونا وهو لا يحبه، وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحب؟ وقد أجاب بعض المعتزلة فقال كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، حتى المعاصي قالوا إن الله أرادها شرعا، ولكن هذا فيه إشكال. والجواب السديد في مثل هذه المسألة أن يقال إن الله يكره كفر هذا الكافر، ولم يكرهه أحد على أن يوقع شيئا يكرهه، ولكن هذا الشيء مكروه لذاته محبوب لغيره، فالكفر الواقع هنا مكروه لذاته محبوب لغيره، ويكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين لا باعتبار واحد، فهذا ممتنع. مثال ذلك أنك ترى الرجل يأتي بالحديدة محمى حمراء من النار ليكوي بها ابنه المريض، لكن كيه لابنه ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره، ولهذا تجده محبوبا له مكروها، ولهذا تجده محبوبا له مكروها، محبوبا من وجه مكروها من وجه إيلامه لابنه مكروه، ومن وجه أنه سبب لشفائه محبوب. وكذلك الكفر واقع بإرادة الله عز وجل.
إذن هذا وارد، كون الشيء يكون إيش مكروه لك من وجه ومحبوب من وجه، هذا وارد. فالله عز وجل أوجد الكفر، هو مكروه لله عز وجل من حيث ذاته، لكن من حيث معقباته أو عواقبه أو ما يحصل به من خير في الغير محبوب، لأن لولا الكفر ما عرف أهل الإيمان قدر الإيمان، لولا الكفر ما خاف الناس أو الخلق من الله عز وجل لأنه سيعذبهم، لولا الكفر ما قامت سوق الجنة والنار، لولا الكفر ما خلق الله السماوات والأرض. نعم.
وكذلك الكفر الواقع بإرادة الله عز وجل مكروه إلى الله لذاته محبوب إليه لغيره، فلولا الكفر ما عرف الإيمان. نعم. ولولا الكفر لم يكن جهاد، ولولا الكفر لم يكن امتحان، ولولا الكفر لكان خلق النار عبثا، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع الكفر بحكمته. ولهذا قال عمر: لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يدخل في الكفر. يعني أن من عرف قدر الإسلام لا ينقضه، ولا يعرف قدر الإسلام إلا إذا كان قد دخل في الكفر، فبضدها تتبين الأشياء. وكذا الله عز وجل يوقع في عباده ما يكرهه لكن من أجل مصلحة أخرى أعظم من إيقاعه، وذلك مثل قوله تعالى في الحديث القدسي: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهذا مما يكرهه الله كونا لا شرعا، لكنه يوقعه عز وجل لما له من المصالح العظيمة، فإنه لا بد من الموت حتى يجازى الإنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالحاصل أن نقول جوابا على هذا الإيراد الشائك: إن هذا المكروه إلى الله مكروه إليه لذاته محبوبا إليه لغيره، فهو مكروه محبوب من وجهين. سادسا قال: وعلم، أي من صفات الله تعالى العلم، والعلم صفة كمال، ولهذا يمتدح بها الإنسان ويكره أن يوصف بضده،
يمتدح بها الإنسان
ويكره أن يوصف بضده. فلو قلت لشخص يا جاهل وأنت من أعلم، لشخص يا جاهل وأنت من أعلم الناس قال لك أنت الجاهل، لأنه يرى أن وصفه بالجهل عيب وقدح ومسبة لا بد أن ترد. فالعلم صفة
لا بد أن ترد.
فالعلم صفة كمال بلا شك، وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، حاضرا ومستقبلا وماضيا. قال الله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وكذلك أيضا علم الله تعالى محيط بكل شيء تفصيلا. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه سبحانه وتعالى شامل لما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: والله بما تعملون عليم. فعلم الله شامل لكل ما يعمله العبد. إذن علم الله ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح بالكتاب، وما أكثر الآيات التي تصف الله بالعلم. والسنة كذلك مملوءة بما يدل على أن الله تعالى بكل شيء عليم، كما في حديث الاستخارة وغيره. وإجماع المسلمين ثابت بأن
حديث الاستخارة معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاستخارة وما يتقدم من الركعتين يقول: اللهم إني أسألك، اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ومقتضى كون علام الغيوب يعلم كل شيء. نعم.
وإجماع المسلمين ثابت بأن الله بكل شيء عليم، والنظر الصحيح يدل عليه لقول الله تعالى مستدلا على علمه بدلالة عقلية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم.
فالخالق لا بد أن يكون عالما بمخلوقه وعالما بخلقه كيف يخلق. فالعلم دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل،
ولا يمكن أن يتخلف عنه العلم. إذا أقررنا بأن هذا الكون كله خلق الله عز وجل، اقتضى هذا اقتضاء لازما أن الله عز وجل يعلم، أولا يعلم بما خلق عليكم السلام، وثانيا يعلم حال هذا المخلوق واحتياجه وتدبير أمره وغير ذلك. نعم.
سابعا قال: واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، يعني من صفات الله تعالى القدرة. وقال: اقتدر من باب المبالغة، وهي أبلغ من قدر، لأن اقتدر تدل على صفة ذاتية لازمة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. والآيات في هذا كثيرة. وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة بالقوة، فهو القوي القادر بخلاف المخلوق، فإن قدرته محدودة، وقد تكون قدرة بقوة وقد تكون قدرة بلا قوة. لكن المؤلف رحمه الله قيد القدرة حيث قال: تعلقت بممكن وتعلقت بالواجب أيضا من باب أولى، ولم تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مقدورا عليه. لكن المستحيل الذي يتصور ذهننا أنه مستحيل، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. أما المستحيل لذاته فهو مستحيل لا يمكن، فلو أن أحدا قال: هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ لقلنا: هذا مستحيل. لكن الله قادر على أن يخلق خلقا أعظم من الخلق الذي نعلمه الآن، ونحن نعلم أن أعظم مخلوق نعلمه هو العرش، فهو أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمها.
ماذا في الحقيقة يعني ما ينبغي أن يرد الله قادر أن يخلق مثله؟ هذا نسأل الله العافية، إنما يورده من لم يقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. كيف الإنسان إياه فيها أشياء أصلا ما يعني ترد عقلا ويجب أن تبعد، إنما هي وساوس الشيطان، كما وقع فيه من تأثر بشيء من كلام أهل الكلام وغيره، حتى أنها ذكر عن الجلال السيوطي رحمه الله في تفسيره لما قال: لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير. قال: على كل شيء قدير إلا ذاته، ليس عليها بقادر. يقول هذا أصلا ما يدل، كيف أنه مو بقادر على ذاته؟ نعم.
ومع ذلك نعلم أن الله قادر على أن يخلق أعظم من العرش، لكن الشيء المستحيل لذاته هذا غير ممكن. وكذلك نحن نعلم أنه يستحيل في العادة وليس لذاته أن يقع خسوف القمر في أول الشهر، فهذا مستحيل حسب العادة. ونعلم أيضا أنه لا يمكن أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه، فهذا نعلم علم يقين أنه لن يكون، لكن لغيره، أي حسب ما أجره العادة. وإلا فإن الله قادر على أن يكسب القمر في أول الشهر، وعلى أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه. وظهور الهلال لا يمكن أن يكون قبل خسوف الشمس، بمعنى أنه إذا خسفت الشمس في ليلة قلنا أنها أول ليلة في الشهر، فهذا شيء مستحيل، لأن من المعلوم أن كسوف الشمس سببه الذي جعله الله سببا كونيا، حيلولة القمر بين الشمس والأرض، وحيلولة القمر بين الشمس والأرض يمكن أن يهل الهلال قبل الخسوف، لأنه إذا هل الهلال قبل الخسوف لا يمكن أن يتجاوز ثم يحول بين الشمس والأرض، لأن المعلوم أن القمر يتأخر عن الشمس، فسبب الخسوف الذي جعله الله سببا للخسوف في العادة هو حيلولة القمر بين الشمس والأرض. إذن فهل الشمس سبقت في هذا الحال أو لم تسبق؟ الجواب أنها لم تسبقه، لأنها لو سبقته لم يكن خسوفا، وإذا هل الهلال لزم أن تكون الشمس قد سبقت الهلال، لأن الهلال لا يكون هلالا إلا بعد غروب الشمس. وإذا كانت الشمس قد سبقت، هل يكون الخسوف؟ هل يمكن الخسوف؟ لا يمكن أيضا، لأن القمر لا يمكن بعد أن تأخر عن الشمس أن يذهب بسرعة حتى يكون تحتها، هذا مستحيل لغيره، يعني مستحيل حسب ما أجر الله تعالى ما أجر الله العادة. لكن الله قادر على أن يحبس الشمس ويسرع في سير القمر حتى يخسف بعد الغروب. إذن قول المؤلف رحمه الله: تعلقت ممكنا، نقول ضده المستحيل، فالمستحيل لا تتعلق به القدرة لأنه على اسمه مستحيل، لكن يجب أن نعلم حتى لا يتوهم واهم أننا خصصنا ما عممه الله أو قيدنا ما أطلقه، أن المستحيل نوعان: مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. المستحيل لذاته لا يمكن أن تتعلق به القدرة، كما مثلنا وقلنا: لو قال قائل: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قلنا: هذا مستحيل لذاته، لأن المماثلة مستحيلة، وأدنى ما نقول في ذلك أن هذا مخلوق والرب خالق، فتنتفي المماثلة على كل شيء. والمستحيل لغيره
نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.